هذا هو الدرس 27 من منظومة التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان. قال رحمه الله: وكل ما دب ببطن أو درج، فبعضهم أباحه بلا حرج، وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحيات والكلاب من ذرة لفيلة سماح. في قولة لمالك يباح، وعنده الحية ذات السم إن ذكيت ساكنة بالضم، أي ضم رأس في الزكاة للذنب، وذكيت حال السكون لن تعب. والسمع بين الذئب قال والضبع، وجريه كالريح قد فاق السبع، وعكسه العسار من ضبعان، وهرهر قد جاء من ثعبان. السلحفاة أمه والديسم، من كلبة أبوه ذئب فاعلموا. ذكر رحمه الله في هذه الأبيات مجموعة من الحيوان، وبدأ بقوله: وكل ما دب ببطن أو درج. هذه إشارة إلى الرخويات والقواقع والحلزونات، وسيأتي القول فيها. فبعضهم أباحه بلا حرج، وفعلا القواقع تؤكل في بعض البلدان، لا سيما القواقع البحرية، وكذلك القواقع البرية حلال، لأنها ليست بذات نفس سائلة ولا تحتاج إلى ذكاء. وليس عند مالك يعاب، مالك هو الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، أن تؤكل الحيات والكلاب، يعني له قول بأكل الحيات وأكل الكلاب. وقد أخبرنا والله أعلم والعمدة على الناقل أن في بعض بلدان المغرب العربي التي تعتقد المذهب المالكي مجازر لبعض هذه الحيوانات، والله أعلم إذا كان في الصحاري أو في أماكن البدو. قال أخونا ياسين: الأكل موجود، وأما المجازر فليست موجودة. نحن لما سمعنا لما ذهبنا إلى بعض تلك البلدان، والله أعلم. ثم قال: من ذرة نفيلة سماح، من الذرة التي تدب على الأرض إلى الفيل عند مالك مسموحا به، وليس في كل قوله، في قوله قول من أقواله أن هذا يباح. ثم ذكر: وعنده الحية ذات السم، الحية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. وقد علمنا أن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أو نهى عن قتله أنه يحرم أكله، فعنده الحية ذات السم مباحة بشرط أن تذكى. لكن كيف الذكاء عنده؟ وعنده الحية ذات السم إن ذكيت ساكنة بالضم، وأي ضم؟ أي ضم رأس في الزكاة للذنب، يضم رأسها إلى جهة ذيلها ثم تذبح. وذكيت حال السكون لن تعب، يعني لا عيب في أكلها، لكن الصحيح أنها حرام. قال: والسمع، أي حيوان مفترس يسمى السمع، بين الذئب قال والضبع، الضبع حلال بالنص، والذئب حرام بالنص، نهى عن كل ذي ناب من السباع، ومع ذلك قالوا هذا السمع حرام. لماذا؟ لأنه متولد من الذئب والضبع، أن يقع التزاوج بين الضبع والذئب أو بين الذئبة والضبع ويخرج حيوان يسمى السمع. وجريه كالريح قد فاق السبع، يعني جري السمع كثير يعني سريع. وعكسه العيصار من ضبعان، يعني عكس السمع العيصار، وهو يكون من ضبعان. ثم نوع آخر من المحرمات وهو الهرهر، نوع من الثعابين، لكن يقولون السلحفاة أمه، الله أعلم، ما أدري يقع تزاوج بين السلحفاة والثعابين، الله أعلم. أمه والديسم من كلبة أبوه ذئب فاعلموا، يعني الديسم نوع من الحيوان التي أمه كلبة وأبوه ذئب، وهذا أيضا محرم. ونرجع إلى قراءة بعض ما قد ذكرنا هنا، قال وكل ما دب ببطن أو درج، فبعضهم أباحه بلا حرج، كأنه والله أعلم يشير إلى الرخويات التي تدب وتدخل في أصداف صلبة، وربما سماها بعضهم بسكان القواقع، وأصغرها بحجم رقم 5، أما أكبرها مثل الحبار العملاق فيتجاوز وزنه 2 طن. وتنتمي هذه الحيوانات إلى مجموعة تسمى الرخويات، ويوجد فيها أكثر من 100,000 نوع، وتعيش معظم الرخويات في الماء، ويمكن أن تجد بعضها على البر وتعيش في الحدائق والغابات. وتتغذى الرخويات على الطحالب وبعض الفتاة الصغير الطافي، يتم نمو القوقعة كنمو الظفر تماما. حكمه اختلف العلماء في حكمه إلى قولين. الأول الحلو به قال المالكية إذا سلك أو شوي لا ما مات وحده. الثاني الحرمة به قال الجمهور، وقال ابن حزم ولا يحل أكل الحلزون البري ولا شيء من الحشرات كلها كالوزغ والخنافس والنمل والنحل والذباب والدبر والدود، كله طيارة وغير طيارة، والقمل والبراغيث والبق والبعوض وكل ما كان من أنواعها، لقوله حرمت عليكم الميتة. ثم ذكرنا بعض ما في الباب، وقلنا وحكمه الحل على ما يظهر لي والله أعلم، وذهب الدميري إلى القول بحرمتها مستدلا بعلة الاستخباث، وقد قدمنا أن هذه العلة غير صحيحة في التحريم والتحليل، بل يدخل الحلزون في قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم. وفي فتاوى اللجنة الدائمة أما القوقع الحلزونية فيجوز أكلها لأنها من صيد البحر، فتدخل في عموم قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ثم مذهب المالكية يقول وليس عند مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها صاحب الموطأ ما يعاب ويحرم في هذا الباب، فكله داخل في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وهذا توسع من الإمام مالك، فإن الحاييات داخلة فيما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، وهي من ذوات السموم. وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير قوله وقيل بالحرمة في الجميع، روى المدنيون عن مالك تحريم كل ما يعدو من هذه الأشياء كالأسد أو النمر والثعلب والكلب وما لا يعدو يكره أكله، ولكن المشهور الأول الذي مشى عليه شارحنا. وقد علمت أن في الكلب الإنسي قولين بالحرمة والكراهة، وصح ابن عبد البر التحريم، قال ولم أرى في المذهب من نقل إباحة أكل الكلاب، انتهى. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم أكل الكلب الإنسي، وذهب بعض المالكية إلى الكراهية فقط، وجاء في الشرح الكبير للدرديري على مختصر خليل المالكي والمعتمد أن الكلب الإنسي مكروه وقيل حرام، ولم يرد قول بإباحته. وأما كلب الماء وخنزيره فالمعتمد أنهما مباحان، والصحيح الحرمة في الكلب البري، أما القندس قد تقدم الكلام فيه، وكذلك خنزير البحر، هذه أسماء تسمى بها وهي هي من أنواع الأسماء: كلب البحر وخنزير البحر وفرس البحر وعروس البحر. حتى عروس البحر سيأتي القول فيها على أنها تؤكل إذا كانت موجودة فعلا كما يقولون، لأننا ما نعلم بوجودها والله أعلم. ومع ذلك سبحان الخالق، قد رأينا مرة في عدن نوع من السمك صغير هكذا بحجم الإصبع أو أكثر، كهيئة الإنسان برأس وكهيئة اليدين وكهيئة الرجلين. سبحان الله. حكم أكل الحيات: للعلماء في أكلها قولان: الأول حرمة أكلها، وبه قال جمهور الفقهاء وبعض المالكية، وحجتهم قول الله تعالى: ويحرم عليكم الخبائث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها بالحل والحرم، ولو كانت صيد لدخلت في عموم النهي عن قتل الصيد. الثاني: لا بأس بأكلها، وهو قول أكثر المالكية والأوزاعي وابن أبي ليلى، بشرط ذكاتها والأمن من سمها، وحجتهم عموم قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. والصحيح القول الأول، قال ابن حزم: ولا يحل أكل شيء من الحيات ولا أكل شيء من ذوات المخالب من الطير، وهي التي تصيد الصيد بمخالبها، ولا العقارب ولا الفئران ولا الحداء ولا الغراب. وحرم أبو حنيفة الغراب الأبقع ولم يحرم الأسود، قد تقدم الكلام في الغراب. وتردد المالكيون في هذه الدواب التي ذكرنا، وأما العقارب والحيات فما يمتري ذو فهم بأنهن من أخبث الخبائث، وقد قال تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. وأما الفئران فما زال جميع أهل الإسلام يتخذون لها القطاط والمصائد، وأباحوا أكل الحيات المذكاة، وهم يحرمون أكل ما ذكي من قفاه، ولا سبيل إلى تذكية الحية إلا من قفاها. والكلاب عنده حلال، قال صاحب الإشراف: يكره أكل سباع الوحش من غير تحريم، خلافا لأبي حنيفة في تحريمها جميعا، والشافعي في تحريمه ما عدا الضبع والثعلب لعموم الظواهر. وذكر أن عند مالك من الدرة إلى الفيل كله مباح، وهذا غير صحيح على ما تقدم. ثم قال: السمع بكسر السين وإسكان الميم وبالعين المهملة في آخره، ولد الذئب من الضبع، وهو سمع مركب فيه شدة الضبع وقوتها، شدة الضبع وقوتها وجرأة الذئب وخفته. ويزعمون أنه كالحية لا يعرف العلل ولا يموت حتى في أنفه، وأنه أسرع عدو من الريح. وقد قال بعض الأعراب: تراه حديد الطرف أبلج واضحا، أغر طويل الباع أسمع من سمعي. حكمه: قال تحريم الأكل، واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم ولا جزاء في ذلك، وغلط فيه، والمذهب أنه يحرم على المحرم التعرض له ويجوز فيه الجزاء. والذي يظهر بالنسبة للجزاء لا يجب فيه فيما كان من السباع، لا سيما إذا كان ضاريا عقورا قياسا على الكلب. وأما العصبار هو ولد الضبعان من أنثى الذئب، وهو غير مأكول. حكمه تحريم الأكل لأنه متولد بين مأكول وغير مأكول. وأما الديسم يقال إنه ولد الذئب من الكلبة، فقال: ما هو إلا ولد الدب. وقال في المحكم: إنه ولد الثعلب. وقال الجاحظ: إنه ولد الذئب من الكلبة، وهو أغبر اللون وغبرته ممتزجة بسواد. حكمه تحريم الأكل. قوله في خلقها تركيب، أي أنها خلقت هجين من بين ذكر وأنثى مختلفين. وقوله فلتحرم، أي حكمها التحريم. وأما الهرهير نوع من السمك، وقال المبرد: إنه مركب من السلحفاة ومن أسود صالح. هذا أسود صالح اسم لنوع من الثعابين، يعني شديد يقتل، وهو أخبث الحيات، ينام 6 أشهر ثم لا يسلم سليمه انتهى. والظاهر أنه مشترك بين الحية والسمك. حكمه: إن كان من السمك فحلال طيب، وإن كان كما قال بأنه من الحيات وهو يعيش في البر فحرام. تتمة: المتولد بين نوعين أنواع، منها الديسم ومنها السمع، ومنها البغل، ومنها نوع ذكر، وأنه يتولد بين الهرة الوحشية والثعلب. قال في حسان بن ثابت: أبوك أبوك وأنت ابنه، فبئس البني وبئس الأب، وأمك سوداء مؤذية كأن أناملها الحنطب، يبيت أبوك بها معرسا كما ساور الهرة الثعلب. الخامس العنطب أو العنطب، نعم، ذكر الجراد ومنها الهرهر، ومنها المتولد بين الخنفساء والجعل، ومنها الزرافة المتولد بين مأكولين على خلاف سبق، ومنها الزرباء طائر مركب من الشقران والغراب، والسلحفاة سيأتي الكلام فيها عند كلامنا عن اللحكاء. السلحفاة حلال.